وأتي به واذكره وأتي به على وجه الكمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه. قال القاضي: المراد بالأذان هنا الإقامة، وهو إشارة إلى شدة تخفيفها بالنسبة إلى باقي صلاته صلى الله عليه وسلم.
يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفرغ من قيام الليل ويدخل وقت الفجر ويصلي ركعتي الغداة أي سنة الفجر، يصلي ركعتين مستعجلا بهما على وجه. قالت عائشة: فيما مضى معنا كنا نشك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بأم الكتاب أم لا من شدة العجلة. ها هنا فيها هنا ها هنا يقول كان يصلي صلاة الغداة، يقول كأن الأذان بأذنيه، كأن الإقامة بأذنيه، يصلي وكأن الإقامة قد أقيمت، كأنه يستحضر أن الإقامة قد أقيمت، يتعجل بهما، كأن الإقامة التي ينتظرها كأنها بأذنيه، كأنها لم تغب عنه. نعم.
في نسخة
الماء
إلى شدة
تخفيفها
بالنسبة إلى باقي السنة، مش بالنسبة.
نسخة
دار المعرفة
مأمون شيحة
بالسنة وليس بالنسبة.
وليس
بالنسبة.
نعم. على أي حال يعني هذه النسخة يعني وقع فيها سقط في أبواب، وتكلمت مع ناشرها وبعد خير. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله به به هو بموحدة مفتوحة وهاء ساكنة مكررة، قيل معناه مه مه زجر وكف.
الباء تبدل ميم في اللغة، في مباحث الإبدال الباء تصبح ميما، فمنهم من قال به به أي مه مه، ومنهم من قال أن في هذا زجر، وقع زجر في السياق الذي ورد في الحديث. نعم. لما قال له به به القائل ابن عمر لأنس بن سيرين في الرواية الثانية التي أوردها مسلم من طريق شعبة عن أنس بن سيرين فيها قوله به به إنك لضخم، قبل يقول إنك لضخم قال له به به، زجر كفى، ابتعد عن هذا المسلك، لا تقاطع العلماء، لا تسأل وتتعالم، لا تسأل وتتعجل، إن سألت فاسأل وتأمن، اجعل العارف يكمل كلامه ثم إن كان عندك كلام فتكلم بعد أن يكمل العارف كلامه. به به زجر كف، لا تعد لمثل هذا، انقطع عن مثل هذه الخصلة المذمومة التي ليست بحسنة. هذا معنى به 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 إنك لضخم. ضخم سبق ما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: وقال المستكيت هي لتفخيم الأمر بمعنى بخ بخ
أو بخ بخ، أو يكون هنا من قولهم رجل به 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 بي به بي. قالوا الرجل به بي هو الرجل الجسيم الجريء، ومعنى الجسيم رجعنا للضخم، رجعنا الرجل الجسيم هو الرجل الضخم، ومعنى به به في العرب تقول به به الفحل أي إذا هدر ورفع صوته، يعني به به لا تكون كالفحل يصدر أصوات ولا يفهم، أنت ترد دون فهم، لا تعترض دون فهم، افهم كلامي بتمامه ثم اعترض عليه، افهم كلامي بتمامه ثم اعترض عليه ثم اسأل. هذا مراد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا كما لا يخفى عليكم غلظة الشيخ على تلميذه، أن يغلظ الشيخ على التلميذ في بعض الأحيان، ولا سيما إن كان التلميذ صلب العود، ولا نخشى من عاقبة الغلة عليه، وإنما تكون كغلظة الأب على ابنه، فهذا أمر محمود ليس بمذموم، صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعه الصحابة والسلف التابعين. فبعض الناس يرى أن كل غلظة مذمومة، ليس كذلك، أحيانا الابن يحتاج إلى أن يزجر من قبل الأب، والتلميذ مع الشيخ بينهما أبوة دينية، كما أن بين الابن وأبيه أبوة طينية، والأبوة الدينية أشرف وأرفع وأعلى وأغلى من الأبوة الطينية. لكن الشرط في ذلك أن يقدر الشيخ والعالم أنه إن زجر أنه ينكف وأنه يصدق حاله وأنه يستقيم أمره ولا يعود بمثل هذا الخطأ. أما إذا ترتب عليه أنه يشمس كما تشمس الخيل وما شابه فحينئذ نرفق بالمريض حتى يقوى، نرفق بالمريض حتى يقوى. فأنت إذا يعني شيخك يعني أغلظ عليك فاحمد الله، اعلم أن لك منزلة عنده، اعلم أن لك منزلة عنده، وأنه يرى فيك أنك على حال ليس كحال سائر الناس، يرى فيك أنك إن زجرت فإنك يعني لا تولي تدير ضهرك وتمشي. فالذي يرفق به الذي يخشى عليه، الذي يخشى عليه، مع أن القول أن الأصل الرفق، لكن لا يمنع مع الرفق لا يمنع أن تكون شيء من شدة، ولكن الشدة تكون في مكانها من أجل الكفاف. والأحداث التي فيها شدة ليست سهلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا في زمن غربة الذي يروج على ألسنة الدعاة وألسنة العلماء طلبة العلم والمشايخ الرفق هذا حسن، هذا أمر لا ينكر، وواجب الوقت يجعلنا نبرز ذلك، حال ضعف الناس يجعلنا نبرز هذا الأمر. أما في الزمن الأول الذي كان إذا ارتد قطع عنقه كان الحمد لله كان الدين يعني شديدا. اليوم ترى الإنسان بدخل في بيتك وانت تقول بصلي ولا ما بصلي، أتكلم له عن دخان عن الصلاة، ترى يلبس خاتم الذهب وانت تستغرب ايش تعمل معه، تنكر أو لا تنكر سبب غربة الدين. لو كان هذا في العهد الأول الأنور رضي الله عن عمر وعن درة عمر لكان استخدام الدرة، فأبو بكر من لم يستخدم الدرة فيما أعلم بمهابته، كان له مهابة عند الله عز وجل له منزلة، كان الناس تهابوا أبو بكر، كانوا يهابون أبا بكر، عمر استخدم الدرة، علي استخدم الدرة، وكانوا يقولون كان يقول بعض التابعين كانت درة عمر في صدورنا أهيب من سيف الحجاج، درة عمر كانت في قلوبنا أهيب من سيف الحجاج، كان يهابون عمر رضي الله تعالى عنه، كان لا يمشي إلا بالدرة، وعلي كان يمشي إلا بالدرة رضي الله تعالى عنهما. النبي يقول علقوا الصوت حيث يراه الأهل، هذا حديث محكم ليس ينسخ، والعصر عصر لسان، كما يقال ما يقال سابقا يقال لاحقا ولا حول ولا قوة إلا بالله. المرأة ما لم تجد مهابة لزوجها وخوفا منه لا يستقيم حالها، أي امرأة إن أرادت تستقيم لك ينبغي أن تكون بينك وبينها شعرة تعلم لها حد ما تتجاوزه، تبقى مهابة شديدة تخوف الأبناء بك وتعرف أن لها حدا لا تتجاوزه، هذا أصل في الشرع، أصل في أصول التربية. يعني الزوجة تدلل وترغل والنساء يحبن الدلال وهذا حسن، خيركم لأهله، لكن أيضا المرأة تعلم أن لها حدا في أشياء خط أحمر ما تقبل أبدا ما يقبلها زوجها، ينبغي المرأة أن تعلم هذا، والذي تعلمه ما يخص دين الله، ما يخص شرع الله، ما يخص صلاة الأولاد، ما يخص مسائل العرض، ما يخص مسائل الزينة، ما يخص مسائل الفحش والعهر ومقدمات ذلك من الاختلاط ومن الكلام الذي فيه توسع بين البنات والأولاد، المرأة لازم تعلم أن هذا لها حدا لا يقبل الزوج أن تتجاوزه، وإن وقع تخاف أن يعلم الزوج. إذا المرأة أصبحت ما تخاف من هذه الأشياء صلي على نفسك الجنازة وأنت حي. إذا المرأة أصبحت لا تعلم لا تخاف منك في هذه الأشياء فأنت ميت بين الأحياء، أنت لست حيا أنت ميت بين الأحياء، إذا لم تغر على عرضك وعلى بناتك وعلى أولادك وعلى صلاة الأولاد على ما تغار. فهذه مسائل ينبغي أن يلفت النظر إليها في مثل هذه المناسبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله أبو نظرة العراقي بعين مهملة وواو مفتوحتين وقاف منسوب إلى العوقة بطن من عبد القيس، وحكى صاحب المطالع فتح الواو وإسكانها، والصواب المشهور المعروف الفتح لا غير.
صاحب المطالع قلنا رتب كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض وهو ابن قرقول، وبلغنا أن الكتاب قد طبع في مصر قريبا، بلغنا أن الكتاب قد طبع في مصر قريبا، ولما زارنا من قريب الشيخ حمد السلفي كنت قد اشتغلت قسما من الكتاب وهو اشتغل قسما، واتفقنا على أن نطبع الكتاب، ولا ندري ما هو قرارنا بعد أن طبع في مصر، ولا ندري كيف طبعت مصر، وننتظر فصولها ووجودها، وإذا كانت عند الأخ سفيان فنحن نشتري نسخة منك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نكتفي بهذا القدر، والحمد لله يسر الله أن نختم الباب، ونرفع درسنا إلى كالعادة دورتنا تنتهي في دروسنا كلها تبدأ في شوال وتنتهي في شعبان، فهذا الدرس الأخير من دروس صحيح شرح صحيح الإمام مسلم من هذه الدورة السنة الماضية. نعود لدرسنا بإذن الله، إن بقي في العمر بقية، نعود لدرسنا هذا في الأسبوع الثاني من شوال كالعادة، كعادتنا الأسبوع الثاني من شهر شوال نعود لدرسنا بإذن الله. الأسبوع الجاي ورمضان لا يوجد درس لشرح صحيح مسلم بسبب الدورة التي تعقد في هذا المسجد المبارك الذي أسأل الله أن يجعله منارة علم ومنارة هدى، هنالك دورة حول الأخلاق، وأنا بودي أن الطلبة يأخذون أخلاق مشايخهم بالملازمة وليست بالدراسة. العادة الطلبة يأخذون من الشيوخ العلوم ويأخذون الأخلاق بالملازمة، هذه عادة العلماء السابقين رحمهم الله تعالى، رأى إخواننا المشايخ حفظهم الله وأسأل الله السداد للجميع أن يدرسوا مادة الأخلاق لأن الطلبة يحتاجون لذلك. فستكون هنالك دورة في هذا المسجد من العصر إلى العشاء حول موضوع الأخلاق، أسأل الله السداد والتوفيق والهدى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين المباركين المخلصين المخلصين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحيانا يؤذن الصبح المشعر بدخول الوقت ومع ذلك يصلي الوتر لا شفعا بعد الأذان، يعني إذا بقي وقت يسير أخواننا الذين يراقبون الوقت يقولون دقائق ليست بقليلة لم يدخل وقت الفجر، فلو أنك صليت مع الأذان الثاني وقت الفجر لا يكون قد دخل، فإن لم توتر فلك أن توتر ولا حرج إن شاء الله تعالى. إذا كان أقل توتر فهو أكثر الأحاد، أنا أقول قول الكافة أن أقل التواتر أربعة لكن لا يلزم ذلك، إذا اختلف العلماء في أقل التواتر اختلافا شاسعا، وأنتم تعلمون أن الحديث إذا رواه اثنان عن اثنان فهو مشهور، وإذا رواه ثلاثة عن ثلاثة فهو مستفيض، فلم يبقى إذا رواه أربعة عن أربعة إلا أن يكون متواتر، إلى أحد واحد عن واحد، اثنين عن اثنين مشهور، ثلاثة عن ثلاثة مستفيض، الرابع سكت عن العلماء، واختلفوا في حد التواتر، واختلفوا في حد التواتر، فقال من قال مستأنسا بأن الإنسان يرجم حتى الموت بأربع شهادات، قال لا نهدر دم المسلم إلا بيقين، فقالوا أقل التواتر أربع، لكن الحق والحقيقة أن التواتر ينظر في ملابساته، ينظر في ملابساته، قد يكتفى بالأربع في بعض الصور وقد لا يكتفى، منهم من قال أن أقل التواتر، منهم من قال أن التواتر بعدد أهل بدر يعني 313 راوي، وهذا أمر لا يمكن، هذا أمر لا يمكن والله تعالى. هل تجوز الأعراس في صلاة الأفراح؟ الأحكام تتعلق بالأماكن، لكن من سوء نظام حياتنا ولتعطل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا فهي له، ولضيق البيوت وللشح، أو لا أقول الشح، أقول قلة عدم الإدارة، واحد يحدث الصالة فيدفع أموال كثيرة يؤدي على أحسن الأحوال مباحا، لا يؤدي لا سنة ولا فريضة، أعني الوليمة. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وكان غنيا، قال له صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة لحم، أولم ولو بشاة لحم. فلما أصبحت الأعراس في الصلاة كادت أن تتعطل الطعام الولائم وليمة العرف، كادت أن تتعطل بالكلية. فأنا أنصح أن الأموال التي تنفق في الصلاة لا تنفق في الصلاة، تتحول إلى الوليمة. وماذا يلزم لو عملنا مثلا بيت شعر جمعنا الناس فيه وأكلوا وطعموا؟ خير من أن نأخذ مكان فخم وجلوس فيه راحة، لكن هذا مباح على أحسن الأحوال بالضوابط الشرعية مباح، لكن ذاك إما أداء واجب وإما أداء سنة على أقل الأقوال. ففرق بين فرق كبير بين الصورتين. سميت بنتي أبرار ومدعم ونصح علمت أنه لا يجوز. الأبرار جمع بر، وقال الحسن الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر ولا يريدون بالناس الضر، هذا تفسير الحسن البصري للأبرار. لا يؤذون الذر، الذر يعني النمل، والأبرار جمع بر، والبر هو الطاعة والعبادة، وهذا اسم فيه تزكية. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة جمعها الطهراني في فصل من كتاب مطبوع له وطبع في بعض المجلات على حدة. أملك محل سجاد، هل يجوز لي شراء سجاد عليه صورة رأس؟ إذا كانت هذه الصورة تعلق أحجام بعض السجاد يكون صغيرا ويكون ثمينا، ويعلم من قرائن الأحوال أن الناس تشتريه للتعليق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصورة الرأس، الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. وفي صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصاوير والتماثيل، والألف واللام التصاوير للجنس العموم، فهذا فيه نهي. وأما الصورة التي تداس وتقطع وتخبأ فلا حرج فيها، الأحب إلي أن لا تفعل إلا أن تيقنت أنها تهان. أما السجاد الذي يعلق فلا وفيه صورة فلا يجوز كذلك. هل يؤجر المرء على بناء بيته؟ لا يؤجر ما ينفق في الطين، ورد في الحديث، لكن ابن حجر في فتح الباري طول النفس وفصل فيه على وجه بديع، وذكر أن الذي يبني بالمقدار الذي يواري عورته ويستر سوءته ويحفظ فيه عرضه فهذا المقدار فيه أجر إن شاء الله. هل تعليم العلم الدنيا مثل الطب عليه أجر؟ قطعا قطعا. تتعلم، رحم الله علماءنا كانوا متفننين، وجل علماء الشافعية كانوا أطباء، وتوجه علماء الشافعية للطب لما سمعوا تحسر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، قال رحمه الله تعالى: إن علم الطب لم يحذقه إلا النصارى، وكان يقول ذلك متأسفا. وفخر الرازي له كتاب مطبوع اسمه مناقب الإمام الشافعي، فيه فصلة بديعة غاية بعنوان معرفة الإمام الشافعي بالطب، فكان الشافعي خريتا عارفا بالطب معرفة واسعة. لذا لما ذكروا له أن هل بال النبي قائما، صح الحديث عن حذيفة في صحيح مسلم ومر بنا سابقا، قال: بولة من قائم خير من شرطة محجم، يعني بول قائم مفيد. طبعا يكون على أرض رخوة لا أرض صلبة. في حديث حذيفة أتى قضامت أجلكم الله يعني مزبلت، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قضامت بني فلان وبال قائما، وهذا يرد على عائشة فيما أخرجه أبو داود: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. النبي في بيتها ما بال إلا جالسا، لكن في أسفاره وخارج بيته وقع له أنه بال قائما نادرا. فالإنسان إن حسنت النية فالنوايا كما يقول العلماء لها فائدتان: الفائدة الأولى أنها تقلب العادات والمباحات بما فيها الأمر المسؤول عنه وهو تعلم الطب والهندسة وما شابه، تقلب المباحات والعادات إلى عبادات. النوايا الصالحات تقلب العبادات، تقلب العادات والمباحات إلى عبادات. والفائدة الثانية من النوايا أنها تميز درجة العبادات، درجة الطاعات. كل طاعة لها منزلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنما الأعمال بالنيات وسكت، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ثم قال ولكل امرئ ما نوى. لو رجل قال أنا صليت سنة الظهر 4 ركعات مثل سورة الفريضة، أريد أجعلها فريضة ولا أصلي الفريضة، خلاص صليت 4 ركعات، إيش نقول له؟ لم تسقط فريضة الظهر من ذمتك. لماذا؟ لأن لك ما نويت. أنت إيش نويت؟ إيش نويت؟ نويت فأعطاك الله الذي نويت. إذا الكافر إن عمل صالحا في الدنيا لا تكتب له حسن، لماذا؟ ما نوى وما طمع، ما طمع بالحسن، ما طمع، ما نوى. يعني قد يستشكل لبعض الناس هل ربنا ظالم؟ حاشا، معاذ الله. طب الكافر يعمل والمؤمن يعمل، المؤمن يكتب له والكافر لا يكتب له، أن تطمع ولا يطمع، وما نوى، ما ظلم، ما نوى هذا الأمر فلم يعطه، والله تعالى. كلمة الإمام الشافعي محمد الحسن الشيباني كان مقيد بالمواسع، فكان الشافعي يمازح الشيباني، وكان يقول ما في حسن خط، وكان يقول في لفظ آخر ما رأيت خفيف ظل أو بهذا المعنى إلا محمد ابن الحسن الشيباني. ومحمد بن الحسن الشيباني مع هذا كان يهاب الشافعي. كان محمد الحسن الشيباني يقول كنت إذا ناظرت الشافعية كأن أمامي أسد فارغ فاه يأكل من أمامه. لذا لو تقرؤون مناظرات الشافعي مع محمد الحسن تقولون سبحان الوهاب، سبحان الوهاب، كيف وهب الله تعالى أولئك القوم من علم، وتقولون سبحان الله كيف أتى الله عز وجل الشافعية منه. تماما يذكرنا بمناظرات شيخنا رحمه الله، لا أقول مع طلبة العلم وإنما أقول مع العلماء. كان العلماء إذا اجتمعوا في مجلس شيخنا، وقد حدثني بعض كبار علماء الأمة لما تناظرنا وإياه في مسألة، فأقول له الشيخ قريب وأنت جئت مسافرا، فما رأيك يعني نضرب لك موعدا مع الشيخ، مع شيخنا الألباني، وتناظره في المسألة؟ فقال لي على الفور، قال إذا أمثالنا إذا جلس بين يدي الشيخ الألباني لا يستطيع أن يفتح فاه، نتلقى فقط لا نتكلم، نتلقى ولا نتكلم، لا نستطيع أن نتكلم. رحمه الله أولئك الناس، وأسأل الله عز وجل الذي وهبهم أن يهيبنا، والذي أعطاهم أن يعطينا، ونسأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا يوم نلقاه. ماذا تنصح من لم يجد عملا إلا فيه شبهة في ما يتعلق بتخصصه؟ النبي قال سددوا وقاربوا، صيبوا الهدف، صيبوا الهدف، إذا ما استطعت تصيب الهدف سدد وقارب، حم حول الهدف، حم حول الهدف. يعني رجل يبيع في سوبر ماركت مثلا ويبيع شفرة، يمتنع عن بيع الشفرة ويبقى يسأل الناس، يضيع أولاده، يضيع زوجته، هذا هبل، مش شرطه، مش ورع، هذا هبل، هذا مش ورع، مش دين، مش هكذا الدين. يعني تبيع شيء نادر حرام، ترفع عنه ما استطعت، لكن والله إن بيعك لهذا وأنت الغالب على عملك أنك تبيع الحلال أحسن من أن تتكفف الناس، أحسن من أن تسأل الناس. وقوع مخالفة يسيرة ولا تقع في مخالفة أعظم، لا تكون لك كلمة على الزوجة ولا على الأولاد ولا هيبة، لا يسمع منك نصيحة ولا أمر ولا زجر. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، انفق تكون لك القوامة، لا تنفق القوامة إيش تقل. هل قوامة الرجل على الزوجة غير العاملة كقوامة الرجل على الزوجة العاملة؟ لا والله، والله الرجل الذي يعمل وزوجته لا تعمل قوامته أكثر وأوضح وأبين من قوامة الرجل الذي يجلس وامرأته تعمل. إذا أنت جلست وزوجتك التي تعمل قوامتك نصفها تذهب، نصف الأسباب تزول، وهكذا. ما حد اللباس، لباس الأبناء وخاصة البنات في داخل البيت؟ حد اللباس إخواني ولا يبين زينتهن، ثم ذكر الله المحارم كما في سورة النور. الشيء الذي يزين يبدأ، والشيء الذي لا يزين لا يبدأ. الشعر يزين يبدأ، الجيد الرقبة تزين بالعقد تبدأ، الإيدين تزين بالأساور تبدأ، أسفل القدمين تزين قديما بالخلخال يبدأ. أما الفخذ لما يبدأ؟ تلبس البنت شرط أمام أبوها وأمام أخوها. والثدي لا يزين، لما المرأة تخرج البنت تخرج ثديها أمام أبيها وأمام أخيها وتلقمه رضيعها؟ حرام هذا شرعا. طيب إيش تعمل؟ تلقمه من تحت غطاء. لماذا تظهر المرأة إبطها تلبس الحفر أمام أخوها أو أمام أبيها؟ هذا لا يزين لا يبدأ. لماذا تظهر أسفل بطنها أو ظهرها؟ لماذا تلبس اللباس الذي يصف، الذي يضيق ويحجم العورة، أو الذي يشف كالتي تلبس البيجامة النوم الشفافة التي تظهر من ورائها لون البشرة؟ فهذه كلها شرعا لا يجوز للبنت أن تلبسها أمام أبيها أو أمام أخيها، ولا يجوز للمرأة أن تلبس ذلك أمام أختها ولا أمام أمها. هذه عورات، والعورات سوءات، ويجب على الإنسان كلما تقدم به السن أن يتحسس أنه عورة، وأن الواجب عليه أن يستر العورة. أخرج الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه المواعظ والخطب في مواعظ عيسى عليه السلام أن من مواعظ عيسى عليه السلام أنه كان يقول: إذا استطعت ألا ترى الأرض عورتك فافعل. النبي يقول: احفظ عورتك إلا من زوجتك وامتك. فالواجب على الإنسان أن يحفظ عورته. اليوم في تساهل في كشف العورات، ولا سيما مع هذه درجات الحرارة والصيف، ولا يوجد أي محذور، ولا يوجد فقه عند الآباء، ولا يوجد دستور في البيت أن يكون الأب حازما عندي كذا وكذا وكذا ممنوع ولا أقبل به. ويتعلمه الصغيرة لما تكبر، تتعب في الأول ترتاح في الآخر، واللاحق يتبع السابق، الصغير يتبع الكبير. البنت الصغيرة ترى أختها الكبيرة منعت من كذا وكذا فهي تمنع منه بحزم وعزم ورحمة ورفق، معرفة وليد وبيان الأحكام الشرعية، نفعل هذا من أجل الله عز وجل. كما أن الصغير، كما أن الأب يلقي ابنه أيضا في موضوع الضرب وموضوع الأمر. بعض الآباء بظن أنه إذا أمر ولده وإيقظه صلاة الفجر هذا عذاب على الولد، وهذا عدم رحمة بالولد. والله أن تترك ابنك وقد وصل عمره 10 سنوات، أن تتركه نائما ولا توقظه على الصلاة، إن لم تفعل، إن لم توقظه، فوالله إنك لست رحيما به. لي بنية يعني صغيرة، كانت صغيرة، الآن لا الحمد لله 10 سنوات، وصلى الله يحفظها ويحفظ أخواتها وسائر بنات المسلمين. كانت أمها توقظها على الفجر، تتلكت فآتي وأظهر لها أني غضبان وأرفع يدي وأضربها وأتكلم معها، تنظر إلي وهي نائمة تقول يا بابا ما بلغت 10 سنوات بعد، ما عمري 10 سنوات بعد، تفهم بعشر في ضرب، فتحاججني بحديث رسول الله، قل سمعا وطاعة، هذا كلام حبيبي ونبي، حبيبي ونبي صلى الله عليه وسلم، ما أضرب، ما بلغت 10 أنا لا أضرب، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هي تعلم أن حبي لنبيه أشد من حبي لها، وتعلم أنها إن بلغت 10 ولم توقف تضرب، أضربها لما؟ لأن حبي لنبي صلى الله عليه وسلم أشد من حبي إليها، فأنا أمتثل أمر نبي، وفي هذا مصلحة لي ومصلحة لها، فالنبي لا يأمر إلا بخير ولا يأمر إلا بما فيه بما يعود بنفع في الدنيا والآخرة. يقول أحد الإخوة: هل السنة تنسخ القرآن؟ كان شيخنا رحمه الله سمعت منه في أكثر من مجلس يود لو أن هذه المسألة تدرس درسا دراسة فيها تأن وفيها تمحيص، وكان لا يجزم بقول والقلب يطمئن إلى ما ذكره الإمام الشافعي، وذكرت ذلك بشيء من بسط في كتابي شرح الورقات الذي سميته التنقيحات والتحقيقات السلفيات على شرح كتاب الورقات. ذكر الإمام الشافعي أن السنة لا تنسخ القرآن رأسا، وإنما بالاستقراء لم نجد آية إلا وهي منسوخة بآية، وأن السنة هي التي توضح النسخة وتوضح المتقدم على المتأخر، فالسنة في نسخ القرآن بالقرآن هي الموضحة أو الموضحة لوجه النسخ، والله تعالى ما الفرق بين النبي والرسول؟ وقع خلاف بين أهل العلم في المسألة على 8 أقوال فصلها من بسط الكلام في التفسير، مثل الإمام الألوسي في روح المعاني في تفسير قول الله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وأردأ الأقوال من قال إن الرسول والنبي لا فرق بينهما، والله يقول: وما أرسلنا من رسول ولا نبي، والواو تفيد المغايرة، فالرسول غير النبي، ومن لم يفرق هم المعتزلة. والقول الذي شهر وشهره أبو جعفر الطحاوي في عقيدته أن النبي من أوحى الله إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وأن الرسول هو الذي أمر بالتبليغ، وهذا قول ليس بذاك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فالنبي أخبر أنه من الحق الواجب على النبي أن يبين للأمة، فالقول بأن النبي أوحى الله تعالى إليه ولم يؤمر بالتبليغ يخالف هذا القول، وإن قاله الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة التي كادت تجمع كلمة أهل العلم على صحتها باستثناء حروف، فليس كلام العلماء كلام البشر ككلام الله سبحانه وتعالى. وفي الآية رد ضمني على هذا القول، إذ قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول ولا نبي، فتفيد الآية أن النبي مرسل، وما أرسلنا من رسول ولا نبي، فالنبي مرسل والنبي مأمور بالتبليغ. وأرجح الأقوال الذي اختاره شيخ الإسلام في كتابه النبوات أن الرسول هو الذي جاء بشريعة تامة كاملة من عند الله، وأن النبي هو الذي بعثه الله داعية إلى شريعة رسول قبله. الرسول جاء بشريعة، وقد تؤيد هذه الشريعة بالمعجزة، والنبي هو الذي جاء داعيا إلى شريعة رسول قبله، ولذا قالوا ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه. وعلى هذا الحد القولة صحيحة، قالوا علماء أمة محمد بمثابة أنبياء بني إسرائيل، فبنو إسرائيل بعث لهم عدد كبير وجم غفير من الأنبياء، حتى قال المفسرون كان بنو إسرائيل يقتلون النبي في أول النهار ويرسل الله لهم نبيا في آخره، فكانت أنبياء عدد كبير من بني إسرائيل، وكانوا يدعون إلى شريعة موسى، يدعون الناس إلى شريعة موسى. فكان العلماء بعد أن ختم الله النبوة، لا أقول ختم الله الرسالة، الله قال خاتم النبيين ولم يقل خاتم الرسل، لو أن الله قال خاتم الرسل لكان بالإمكان أن يبعث بعده نبي، لكن قال خاتم النبيين، فنفي الأدنى يستلزم نفي الأعلى، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول، فنفي النبوة يستلزم نفي الرسالة، ولكن نفي الرسالة لا يستلزم نفي النبوة. أنا لما أقول لا أملك 10 دنانير من باب أولى أني لا أملك 100 دينار، لكن لما أقول أنا لا أملك 100 دينار قد أملك 10 دنانير، فالعلماء يقولون نفي الأدنى يستلزم نفي الأعلى، ونفي الأعلى لا يستلزم نفي الأدنى، نفي النبوة يستلزم نفي الرسالة، ونفي الرسالة لا يستلزم نفي النبوة، والله تعالى. أخت تسأل، امرأة جاءت أو رجل يسأل عن أخت، امرأة جاءتها العادة الشهرية بعد 4 أو 5 أيام طهرت، ثم جاءها دم أحمر واستمر 60 يوما ولم تصلي، 60 يوما لم تصلي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ماذا نقول عمن يقولون، عمن يدرس الناس الفقه والدين والشرع، يقولون إلى متى هؤلاء يدرسون فقه الحيض والنفاس؟ يا أيها الناس تفقهوا فقه الحيض والنفاس حتى لا تقل لغيرك، فما لم تفهمون فقه الحيض والنفاس فسنبقى ندرس فقه الحيض والنفاس، وهذا من باب الواجب. والذي يتندر في العلماء أنهم علماء حيض ونفاس لهم في ذلك سلف، أتعلمون من سلفهم؟ سلفهم كما أسند الدارقطني في كتاب أخبار عمرو بن عبيد، كان عمرو بن عبيد يقول عن التابعين، عن كبار التابعين كأيوب السختياني والحسن البصري، كان يقول عنهم هؤلاء فقهاء سراويل المعتزلة، كان يقول عن أئمة التابعين وكبار علماء التابعين هؤلاء فقهاء سراويل. إيش يعني فقهاء سراويل؟ يعني فقهاء حيض ونفاس. والله يا إخوان يا طلبة العلم، ضحك عليكم كثير من الناس، كثير من الناس ضحك عليكم، بعضهم أماتوا الغيرة في قلوبكم على التوحيد، فقالوا لكم شرق قصور شرق قبور، شرق قصور شرق قبور، إلى متى تتكلمون في شرق القبور؟ دعوكم من شرق القبور وابحثوا عن شرق القصور، فأماتوا فيكم الغيرة على التوحيد، فكانت مؤامرة شديدة. وآخرون زهدوكم في طلب علم الفقه، قالوا لكم إلى متى تبقوا مع المياه والسراويل والمسلمات ولا حول ولا قوة إلا بالله. المشايخ في رمضان خاصة يسأمون ويتعبون من كثرة سؤال النساء عن الحيض والنفاس من أجل نصوم ولا نصوم، التهاون في الصلاة أصبح أمر طبيعي، لكن في خوف من التهاون في الصوم، فيكثر السؤال ويشتد السؤال في رمضان، وكثير من النساء لا تعلم كيف تميز بين الحيض وبين الاستحاضة، وبالتالي تقع في حيص بيس كما يقول. فسنبقى نتكلم في هذه الأمور تعبدا وديانة وأداء لواجب أوجبه الله، الأمر أوجبه الله، ولا يضرنا شقشقة وسهسهة ووسوسة الموسوسين والجهال الضالين، لن يضرنا ذلك إن شاء الله، سنبقى نتكلم في أحكام الشرع، وإن تعلمنا وتفقهنا فالفقه الصحيح يولد فهما صحيحا ويولد فكرا صحيحا، والفكر لا يولد علما ولا يولد فهما. هل يقبل طالب العلم ممن يذهب إلى الدروس بالحافلة وفيها النساء ولا مال عنده؟ نعم نعم، المصلحة المعتبرة في حضور الدرس مقدمة على المفسدة المغمورة فيما ترى في الطريق. أخشى أن يفرع على هذا السؤال سائل آخر فيقول: هل أذهب لصلاة الجمعة؟ وأنا إن ذهبت لصلاة الجمعة صار المتبرجان ودرب المفاسد يقدم على جلب المصالح، إيش رأيكم في هذا الفقه؟ أعوج. فالمصلحة المغمورة التي لا أثر لها على قلب الإنسان لا تمنع واجبا. آخر يقول عن صلاة الجمعة: فأنت غض بصرك، اتقي ربك، اذكر الله عز وجل، راجع محفوظك، لما أسافر في الطائرة أحمل معي محفوظ، وأول ما أجلس في الطائرة أول لحظة أجلس في الطائرة أفرد وأشغل المفطور نسخا، والله الحمد والمنة اشتغلت كتاب الصابع نسخا، وهو ناسخه حاله كحال الطبيب الذي يكتب الرشيدة، يعني كل كلمة تحتاج تتأمل فيها دقائق طويلة حتى تحسن أن تقرأها. فذهبت مرتين أو ثلاثة مع إخواني المشايخ لأندونيسيا، أول ما أجلس أمسك المخطوط وأبدأ أنسخ في الذهاب والإياب، وكتبت هذا في كتاب الصادق، فرغت من نسخه في عدة رحلات، رحلة الأولى الثالثة كذا في مكان كذا، وأرجو من هذا أن يكون إن شاء الله فيه رفع همم لطلبة العلم. أنا أنزل، إخواني المشايخ يقولون فلان حصل كذا، فلان صار كذا، فلان طارت مع كذا، فساد كذا، أنا ما معي خبر كل المسائل هذه كلها، ما شغلت نفسي وما شغلت بصري إلا بما أترك، لا ألتفت لا من على يميني ولا على من على شمال، واستفدت من وقت. فأنت وانت في الباص امسك المصحف احفظ اقرأ، اشغل قلبك بالذكر، راجع الدرس، امسك الكتاب واقرأ الكتاب، لا تلتفت لا تلتفت. طالب العلم الذي يريد أن يثبت على العلم أصبحت شهوته وأصبحت نفسه تحت طوعه، ما أصبحت تتحكم به، هو أعلى من ذلك. كره النبي صلى الله عليه وسلم سفاسف الأمور، فبعض الناس مشغول بسفاسف الأمور. طالب العلم يحب الأمر السامي الأمر المرتفع، ما ينشغل بهذه المسائل. سمو العلم وفضل العلم ومرتبة العلم ما ينبغي أن تجعل طالب العلم يسأل: والله أنا صعدت الباص ورأيت امرأة متبرجة أذهب أطلب العلم ولا أترك طلب العلم؟ طلب العلم الفريضة الضائعة، طلب العلم الفريضة الضائعة التي تسبب كل شر في حياة الأمة بسبب فقدان هذه الفريضة. لما ضاع طلب العلم ضاع خير كثير، أعمال المجاهدين قديما وأعمال العابدين والقوامين والصوامين كلها في صحيفة طلبة العلم. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، الحيتان في البحور والنمل في الجحور يدعو لطالب العلم، يدعو له، يدعو لك أنت نائم، الحيتان تدعو لك، النمل يدعو لك، أنت في طاعة لا تعادلها طاعة. الفروسية فروسيتان، فروسية العلم والبيان وفروسية السيف والسنان، فمن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا ردءا لأهلهما فهو كل على نوع بني الإنسان، لا يعدل دم الشهداء إلا مداد العلماء، وإن الذين يدحرون في صدور الأعداء كثير، وإن الذين يفندون شبه الجهلاء قليل، فالعلماء عند الله أفضل من الشهداء. فأنت في مقام سامي في مقام رفيع، ما ينبغي أن يخطر في بالك مثل هذا السؤال. أسأل الله التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يحيينا طلبة علم وأن يميتنا طلبة علم على الكتاب والسنة. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بأن يجعلنا ممن ينصر دينه وينشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين.